أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يمكن تصنيف اليقين إلى أقسام. القسم الأول اليقين الذاتي، وهو الحاصل من العوامل النفسية الشاذة، وهو حجة على المتيقن فقط، ولا يكون حجة لغيره، وليس لغيره ترتيب الآثار عليه، لأنه يحصل من سبب لا ينبغي حصوله منه. الصنف الثاني اليقين الموضوعي، وهو يقين واقعي يحصل من سبب واقعي وموضوعي، ولا يختلف من فرد إلى فرد آخر، ومن زمن إلى زمن آخر، ومن بلد إلى بلد آخر. فهو يقين موضوعي يحصل من سبب موضوعي. الثالث اليقين الفلسفي، وهو اليقين المنطقي، وهذا اليقين يحصل من ذم الصغرى إلى الكبرى، وهو اليقين بالنتيجة. وهذا اليقين يتزمن استحالة خلافه ذاتا. الصنف الرابع، وهو اليقين الرياضي، وهو كاليقين المنطقي، فإن يقين الرياضي يحصل من الجمع بين العددين أو ضرب أحدهما في الآخر أو ما شاكل ذلك، فإنه يقين يتزمن استحالة خلافه ذاتا. وعلى هذا فاليقين الحاصل من التواتر بصدق القضية المتواترة، هل هو يقين موضوعي أو أنه يقين فلسفي؟ فيه خلاف، فالفلاسفة يقولون بأن اليقين الحاصل من التواتر يقين فلسفي ومستند إلى حكم عقلي سابق، وهو استحالة تواطؤهم على الكذب اتفاقا وصدفة، لأن الصدفة لا تداوم، والصدفة مستحيلة، واستحالة الصدفة من القضايا الأولية عند الفلاسفة، كما أن التواتر من القضايا الأولية البديهية عند الفلاسفة. فإذن اليقين الحاصل من التواتر عند الفلاسفة يقين موضوع، يقين فلسفي، ولكن ذهب جماعة إلى أنه يقين موضوعي وليس بفلسفي وليس بمنطقي. فإن اليقين حاصل من نفس التواتر لا من حكم عقلي في المرتبة السابقة، فهذا اليقين مستند إلى نفس التواتر، وهو تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات. فإن تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات هو الموجب لليقين، اليقين الظاهر أن اليقين الفلسفي والمنطقي يختلف مع اليقين الموضوعي وكلاهما مستند إلى حكم عقلي فإن اليقين بصدق القضية المتواترة الحاصل من تراكم الأخبار فحساب الاحتمالات لا بد أن يكون له سبب والسبب في ذلك هو حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب اتفاقا وصدفة لأن الصدفة لا تدعم مستند إلى هذا الحكم غاية الأمر أن حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب ليس ذاتيا بل هو وقوعي العقل يحكم باستحالة تواطئهم على الكذب اتفاقا وصدفة وقوعا لا ذاتا لا ذاتا فإنه لو كان تواطئهم على الكيد ممكنا وقوعه والصدفة ممكنة وقوعها في الخارج لم يحصل العلم بصدق القضية المتواترة من تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات فإنه لو كان ممكنا عقلا تواطئهم على الكذب في الخارج صدفة واتفاقا ولو كان ممكنا وقوع الصدفة في الخارج لم يحصل العلم بصدق القضية المتواترة من تراكم الأخبار بحساب الاحتمالات فإذن الفرق بين اليقين الموضوعي واليقين المنطقي فإن اليقين الموضوعي أيضا يتضمن حكم العقل باستحالة خلافه وقوعا وأما اليقين المنطقي يتضمن استحالة خلافه ذاتا الفرق بينهما في ذلك اليقين المنطقي كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية وما شاكلهما فإن العقل يحكم بأنه يتضمن استحالة خلافه ذاتا وأما اليقين الموضوعي يتضمن استحالة خلافه وقوعا لا ذاتا فإنه ذاتا ممكن وليس بمستحيل ولكن تراكم الأخبار لا يكشف عن وجود سبب مشترك بين جميع الأخبار إذ ليس هنا سبب مشترك بين جميع الأخبار ومن هذه الناحية يختلف التواتر عن الاستقرار وعن التجربة فإن التجربة إذا تكررت على شيء كالحديد فإن هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة وكذلك القطعة الثانية والثالثة وهكذا إلى مئات القطعات من الحديد تتمدد بالحرارة وهذا يكشف وجدانا وارتكازا عن وجود خصوصية ذاتية في الحديد مشتركة بين جميع أفراده وهذه الخصوصية الذاتية هي السبب والعلة لتمدد الحديد عند الحرارة وبهذه الخصوصية الذاتية تكون النتيجة كلية كل حديد يتمدد بالحرارة كل فرد من أفراده يتمدد بالحرارة فإذن الاستقراء في الحقيقة يرجع إلى تطبيق الكبرى على الصغرى ولا يرجع إلى إنتاج الكبرى من الصغرى فإن الاستقراء المعروف هو تنقل الفكرة وحركة الفكرة من الخاص إلى العام لا من العام إلى الخاص كما هو مقتضى الشكل الأول في المنطق فإن مقتضى الشكل الأول في المنطق هو حركة الفكرة من العام إلى الخاص أي تطبيق الكبرى على الصغرى وأما في الاستقراء هو حركة الفكرة من الخاص إلى العام فإن تعدد التجربة وتعدد الاستقراء نتيجته العلم بالعام نتيجته أن كل فرد من أفراد الإنسان يجوع أو كل قطعة من قطع الحديد تتمدد بالحرارة هذه نتيجة النتيجة وهذه النتيجة الكبرى تحصل من صغر الخاص فإذن إذا قلنا أن تكرر التجربة والاستقراء يكشف وجدانا وارتكازا عن وجود خصوصية مشتركة بين أفراد الإنسان وأفراد الحديد وأفراد الحيوان وهكذا وهذه الخصوصية الذاتية المشتركة هي السبب والعلة علة للنتيجة هي السبب والعلة لتمدد الحديد عند الحرارة هي السبب والعلة لجوع الإنسان فإذن هذا العلم هذا اليقين بالنتيجة يقين منطقي يتضمن استحالة خلافه ذاتا فإن الانفكاك المعلول عن العلة مستحيل ذاتا ولا يمكنه الانفكاك بينهما، فإن معنى الانفكاك أنه ليس بمعلول، ولو كان معلولا يستحيل الانفكاك. فإذن اليقين في باب التجربة والاستقراء اليقين منطقي يتضمن استحالة خلافه ذاتا، وبذلك يختلف الاستقراء عن التواتر، فإن اليقين بصدق القضية المتواترة من تراكم الأخبار يقين يتضمن استحالة خلافه وقوعا لا ذاتا. وأما في الاستقراء حيث إنه يكشف عن وجوده خصوصية ذاتية مشتركة بين جميع أفراد الحديد مثلا أو أفراد الإنسان، وهذه الخصوصية هي السبب والعلة لتمدد الحديد بالحرارة ولجوع الإنسان. فإذن اليقين الحاصل في باب الاستقراء واليقين المنطقي يتضمن استحالة خلاف ذاتا لا وقوعا فقط. ثم إن التواتر قد يكون المؤثر هو العامل الكمي فقط، وقد يكون المؤثر هو العامل الكمي والكيفي معا. عامل الكمي والكيفي معا. فإذا فرضنا أن المخبرين جميعهم مجهول الحالة أو غير ثقة، ففي مثل ذلك يكون العامل المؤثر هو العامل الكمي. لا بد وصول العدد إلى حد يوجب حصول اليقين بالقضية المتواترة من جهة حكم العقل باستحالة تواطئهم على الكذب اتفاقا وصدفة. وأما إذا كان المخبرون جميعهم ثقة وعدولا، ففي مثل ذلك يكون المؤثر العامل الكمي والكيفي معا، ويحصل اليقين بالقضية المتواترة بأقل عدد من جهة أن العامل الكيفي مؤثر في المقام في تحصيل اليقين، العامل الكفي كيفي وهو وساقة الرواة والمخبرين. النتيجة أن التواتر الذي هو يوجب اليقين بصدق القضية المتواترة تارة يكون المؤثر فيها العامل الكمي فقط، وأخرى يكون العامل الكمي والكيفي معا. فإذا كان المؤثر كلاهما يحصل اليقين بصدق القضية المتواترة بأقل عدد مما إذا كان المؤثر هو العامل الكمي فقط عامل الكمي فقط. ثم إن الإجماع المنقول إذا كان المخبر بفتاوى العلماء فهو إخبار حدسي غير مشمول لأدلة الحجية لأدلة حجية أخبار ثقة لاختصاص هذه الأدلة بالأخبار عن حس. أما إذا كان الإجماع المنقول هو نقل لفظ الإجماع وكلمة الإجماع فهو أمر محسوس ويثبت الإجماع لأنه رأى الإجماع في كتب الفقهاء أو سمع الإجماع ونقل المسموع والمرئي فيكون نقله عن حس. فإذا كان ثقة فيكون مشمولا لدليل الحجية ثم إن الأخبار المتواترة قد تكون بلا واسطة وقد تكون مع الواسطة. فإذا كانت مع الواسطة لابد أن تكون في جميع الطبقات متواترة. وأما إذا لم يكن متواترا في بعض الطبقات فهذا الخبر ليس متواترا، لابد أن يكون متواترا في جميع الطبقات. هذا كله في الوجه الأول ونتكلم في الوجه